من الإخوة أو الأخوات من عن طريق الأخوة. يقول أحدهم بأني استيقظت متأخرة ولم يبق على طلوع الفجر إلا دقائق ولم أتسحر، وأنا علي غسل، فإن تسحرت طلع الفجر وأنا جنب، وإن اغتسلت طلع الفجر قبل أن أتسحر، كما العمل؟ هذا هو نفس السؤال. وأخت تقول كانت علي الدورة الشهرية وانقطع الدم قبل الفجر، والأمر يحتاج إلى اغتسال، وإن اغتسلت طلع الفجر ولم تتمكن من تناول طعام السحور، وإن تسحرت طلع عليها الفجر وهي لم تغتسل من الحيض أو لم تغتسل من الجنابة، فما العمل؟ الجواب أيها الإخوة الأكارم بأنه إذا كان مثل هذه الحال أن يبدأ الإنسان بتناول طعام السحور، لأنه ينتهي وقته، فإذا بدا الفجر إذا طلع الفجر فلا يصح للإنسان أن يتناول طعامه. والسحور سماه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالغداء المبارك، بالغداء المبارك، لأن الإنسان يتقوى به على الطاعة ويتقوى به على الصيام ويتقوى به على أداء العمل، فيمكن أن يتناول طعام السحور، وإذا أذن الفجر أمكن أن يغتسل ويذهب للصلاة. وكذا المرأة يمكن أن تتناول طعام السحور، فإذا أذن الفجر أمكن أن تغتسل من الحيض أو تغتسل من الجنابة وتصلي. سئل هذا السؤال، سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فقال رجل: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فعفو. تدركني الصلاة يعني يأتي وقت الصلاة وهو يحصل بالأذان بطلوع الفجر وأنا جنب يعني علي جنابة فعفو. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فعفو. فدل هذا على أن الدين فيه يسر وسهولة، لا حرج فيه ولا مشقة. يقول عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فهذا السؤال يتكرر في مثل هذه الأيام. يقول إنسان: أنا لم أستيقظ إلا الساعة مثلا 4:30، لم أستيقظ إلا 4:30، وأنا علي اغتسال، فإذا اغتسلت طلع الفجر وعزل، وإذا تركت الاغتسال طلع الفجر وأنا جنب. أو تقول المرأة: طلع الفجر وأنا لما اغتسل من الحيض. نقول على المسلم أو على المسلمة أن يبدأ بطعام السحور، لأن له وقت محدد، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فنأخذ من هذا أيها الأحباب أن الدين والله الحمد فيه يسر وفيه سهولة، فننتبه لهذه المسائل لأنها تعترض كل منا. أي منا، أو مسألة المرأة، أي منا يكون له زوجة أو له أم أو له بنت أو غير ذلك، فيخبرها بالحكم الشرعي. يبدأ الإنسان بطعام السحور فيأكل مما أحل الله، ثم بعد ذلك يغتسل ولو بعد طلوع الفجر. تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. موضوعنا في هذه الليلة كما هو معتاد في محظورات الإحرام، وقلنا بأن الرجل يحضر عليه حلق الشعر، ويحضر عليه تغطية الرأس وتقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب وقتل الصيد البري وعقد النكاح والوقت والمباشرة دون الوقت. تسعة محظورة. منها ما هو محظور على الرجل والمرأة ومنها ما هو محظور على الرجل فقط. قلنا حلق الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس ونكس المخيط والطيب وقتل الصيد البري أزال أرنب نعامة ضب وعقد النكاح والوط والمباشرة دون الوط. وقلنا بأن المرأة يعني تبدي وجهها عند الإحرام إلا إذا حالت رجالا أجانب، فإذا حالت رجال أجانب كما تقول عائشة سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، وأما إذا كانت في الخيمة أو في الغرفة أو في الفندق أو كذا فلا تغطي وجهها، إذا كانت عند زوجها عند أولادها عند محرمها فلا تغطي. بقي علينا أشياء ذكرها المعلم هنا نقرأها. هل يجوز للمحرم أن يلبس خاطر؟ قلنا المرأة تلبس الخر وتلبس القلادة وتلبس السوار فلا حرج في ذلك. هل يجوز للرجل أن يلبس خاتم في حال إحرامه؟ هل يجوز أن يلبس ساعة ويضعها في يده؟ هل يجوز أن يلبس النظارات؟ هل يجوز أن يأخذ معه محزم وهميان يسمى هميان يضعه فيه على بطنه ويضع فيه النقود وهو مخيط؟ نقول لا حرج في ذلك، كل هذه مباحة، لكن المحظور أن يلبس شيئا على شكل الملبوس، يلبس خنيلة، يلبس سروال. سأل أحد الإخوان أمس قال أحرمنا من أبيار علي فأحدنا لبس سروال، ما شعر إلا بعد ما وصل إلى مكة، ما العمل؟ قلت ينزعه ولا شيء عليه ويعذر بجهله، فالدين الحمد لله فيه يسر وسهولة. لكن يلبس سروال او يلبس خميلة او يغطي راسه بالطاقية او يلبس الغطرة او الحمامة او الثوب، كل هذا محظور لبسه، محظور بمعنى ممنوع لبسه. لكن الخاتم الساعة الكمر النظارات مع اسم ذلك فلا حرج. او الثوب اذا اراد ان يلفه على بدنه فليس على شكل ملبوس فلا حرج. قد يقول مثلا بعض الاخوان يقول الهزار والرداء كانت مع الأمتعة ووضعها في الشنطة في مستودعات الطائرة، وأعلن في الجو أن من يحرم من يريد الإحرام فعليه أن يعقد النية، فكيف ذلك؟ كنا يأخذ الشماغ أو الغطرة ويمكن أن يلفها على بدنه، أو يأخذ الثوب ويلفه على بدنه وليس على شكل لبسه وإنما يستر به بدنه حتى يصل إلى الإزار والرداء. فالدين بحمد الله دين يسر لا حرج فيه ولا مشقة. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله: ولهما إرث الرجل والمرأة محرمين إرث معصر
في سيف عصر، وهو لون عصر معروف عند المزارعين، يعني يعطي له لا مانع أن يلبس الرجل إزارا فيه عصر، ولا مانع أن تلبس المرأة ثوبا فيه عصر فلا حرج في ذلك، لكن اللي فيه طيب لا. نعم،
أي مصبوغ بعصر لأنه ليس بطيب، ولا بأس باستعماله وشمه.
ولا بأس باستعماله يعني يلبسه للفم، أو شمه بمعنى يشم العصر لأن العصر ليس طيب، وإنما يعرفه المزارعون يوضع مع بعض الأدوية أو يوضع مع بعض البزارات أو شيء من هذا القبيل. نعم،
ولهما دف الحلي،
كحلي يعني شيء ما هو لازم أن يكون أسود، لا، المرأة تلبس ما شاءت بشرط أن لا يكون ثوب زينة، يعني بعض النساء تقتصر على الثوب الأحمر على الثوب الأخضر أو الثوب الأسود أو الأبيض. الأبيض لا يجوز للمرأة، لماذا؟ لأنه من لبس الرجال، أبيض سادة بدون أي شيء، بدون تطريز، بدون مثلا يكون في ألوان، لا يجوز للمرأة. لكن هنا يقول يجوز أن تلبس الكحلي، والكحلي نعرفه جميعا فليست مقيدة بثوب، وإنما
ألا تلبس ثوب زينة. بعض الأخوات تقول إني جيت لما وصلت الفندق غيرت الإحرام، لما وصلت كذا عملت، نقول لا حرج، لو لبست مثلا من أبيار علي لبست لباس ثم بدالها بعد ساعة أو ساعتين تخلعه وتلبس غيره، ثم بدالها كل تصف في الطريق تخلعه وتلبس غيره، ثم بدالها بعد أن تصل إلى مكة، لا حرج. الرجل عنده إزار ورداء يمكن أن يحرم بهما من نقول من السيل أو من قرن المنازل، لو نزل بعد ما ينزل من الجبل يغير الإزار والرداء، بعد ما يصل إلى الشرائع يغير الإزار والرداء، بعد ما يدخل مكة لا حرج في ذلك. لا يعتبر ليس لازما أن يحافظ على سيره، ويمكن للإنسان أن يستعمل الإزار والرداء أكثر من مرة، لا حرج في ذلك. فيقول لا مانع أن يلبس رحلي، يعني لي لون بين الرصاصي أو قريب من الرصاصي. نعم.
وكل مصبوغ بغير ورق أو زعفران،
وكل مصبوغ بغير ورق أو زعفران، لأن الزعفران نوع من الطيب، وكذلك الورق. فإذا كان مصبوغا بأي لون آخر، مصبوغ بنيل مثلا، مصبوغ بأي شيء من أنواع الصبغ اللي تستعمله النساء إلا الزعفران وما شاكله،
لأن الأرض الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه أو كان في معناه، ولهما قطع رائحة كريهة بغير طيب.
يقطع الإنسان رائحة كريهة بالاغتسال، لو اغتسل في الفندق عند كل ثلاثة، لو اغتسل عند كل ساعة يقطع. طيب استعمل صابون، نقول لا مانع من استعمال الصابون لكن غير المعطر. يمكن أن يستعمل الإنسان ما يسمى بالشامبو، نعم يمكن أن تستعمل المرأة شامبو أو صابون، نقول نعم ولكن بغير المعطر. صابون أو شامبو لا يكون معطرا، وإنما يقطع الرائحة الكريهة فقط، نعم، ويزيل آثار العرق.
بل هذا مطلوب، ولهما احتجار وعمل صنعة مالا.
يسأل إنسان يقول يمكن للمحرم أن يبيع ويشتري، يقول مثلا قلنا إنه مثلا في الأسواق في الجاهلية سوق عقاد يبيعون ويشترون، سوق عقاد حول الطائف، وإذا باعوا ويشتروا قد يكون من أعمال الإنسان، نقول لا، أحل الله لهم البيع، لا مانع من الإنسان أن يبيع، لا مانع أن يشتري، ولكن هذا مرتبط بالموافقة من الجهات المعنية. إذا كانت الجهات المعنية تمنع البيع والشراء فالإنسان مطلوب منه أن يطبق ما يرد من تعليمات من ولي الأمر، فلا يبيع ولا يشتري أمرا يخالف النظام أو يخالف ما عليه ما هو متبع. أما من حيث الحكم الشرعي فلو باع فبيعه صحيح، ولو اشترى فشراءه صحيح، لكن إذا أجيز له أن يبيع أي شيء، إذا أجيز له أن يبيع أي سلعة فإن بيعه وشراءه ويؤثر على حجه ولا على عمرته، فيقول وله الاتجار.
ما لم يشغل أي الاتجار وعمل صنعة أو واجب أو مستحب،
ما لم يشغل، يعني الإنسان مطلوب منه التلبية ومطلوب منه الذكر ومطلوب منه الدعاء، فإذا اشتغل في البيع والشراء عن التلبية والبيع وعن التلبية والذكر والدعاء فلا، قال إذا هل يجوز له عمل صنعة؟ وفيكم قال إذا كان يجيب حرفة من الشرف وهي تتعلق بالحجاج فهو لا يشتغل. مثلا نقول لو كان خباز وبدأ يخبز، لو كان مثلا حداد وبدأ يشتغل في الحدادة، لو كان مهندس سيارات وبدأ يشتغل في سنكرة وفي كذا، هل يؤثر هذا على إحرامه؟ إلا إذا شغله عن نسكه، فإذا شغله عن نسكه وهو الهدف الأسمى العمل الأجل فلا، وإذا لم يشغله فيمكن أن يشتغل بأي سلعة من السلع. نعم.
قول ابن عباس كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق
يبيعون فيها ويشترون، أسواق
الحكاك وللمجاز والمجنة بالسرير. فظن بعض الناس أن البيع والشراء خاص بهذه الأسواق وأن المسلم عليه أن يترفع. بين الله عز وجل أنه لا حرج من البيع والشراء والتصدق، وذلك نقول مشروط بمرافقة ولي الأمر وإجازته.
أسواق في الجاهلية تتآثموا أي تاجر في النواصب،
تتعثموا، ومعنى تتعثموا يعني خافوا أن ينالهم الإثم، وذلك بإقبالهم على البيع وإقبالهم على الشراء في المواسم، فخافوا أن ينالهم إثم، فبين الله لهم أنه لا حرج عليهم.
فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، رواه البخاري. ولهما نظر في مرآة
لحاجة، يعني من حاج رجل أو امرأة أن ينظر في المرآة لأجل أن يلوم شيئا إذا وجد شيئا يحتاج إلى إصلاح أصلحه، لكن ما يكون ذلك من باب التنعم أو من باب الطرف، لا، نظر عادي، لا حرج أن ينظر الإنسان في المرآة بشرط ألا يكون نظره من باب الطرف أو التنعم، لأن الحاج لا يهتم بهذه الأمور.
كإزالة شعر بعين تفعل بورده،
مثلا الشعر تدلى ويزيله لأن عليه ضرر أو غير ذلك
من الأمور التي ينبغي له إصلاحها.
وكرها نظرهما في مرآة لزينة،
يعني لأجل كره للرجل أو المرأة أن ينظر في المرآة من باب الترفع ومن باب التزين والتجمل، لأنه يعني دخل في الرزق ودخل في عبادة وهو مرتبط بخالقه يرجو ثوابه ويخشى عقابه. نعم.
ولا يصلح المحرم شعرا ولا ينقض عنه غبار،
ما يصلح شعر يعني لأنه مثلا في الحج الغبار كثير نتيجة الآن، يعني كان في السابق نتيجة سير الإبل، كأن سير الإبل وكثرة الدواب ويصير لها غبار، والغبار هذا ينزل على الرؤوس، ويقول فيه بشار كأن مسار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، يصبح معركة كأن، وهذا من التشبيه التمثيلي، من التشبيه التمثيلي يسمى في البلاغة تشبيه تمثيلي. يقول إن الغبار طاهر، فسيوفنا تلمع في وسط هذا الغبار كأنها ليل تهاوى كواكب، يعني قبل وجود الكهرباء كنا ننظر إلى الكواكب وهي تتعاوى، الآن قد يقل النظر إليها، كذلك بوجود الإنارة الفائقة وبوجود المصابيح الكهرباء وغير ذلك. فيقول هنا ما يلم الشعر الذي ينفث عن الغبار، لأنها نتيجة عبادة محببة للمولى عز وجل، يرجو الإنسان ثوابها ويطلب برها ويسعى لمغنمها، فالله يثيب عبده إذا دعا.
في حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر مرفوعا أن الله تعالى يباهي الملائكة في أهل عرفة، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، رواه أحمد. وله أي الرجل المحرم لبس خاتم،
لبس الخاتم سواء كان مثلا فيه كتب عليه اسمه أو لم يكتب، لبس الخاتم، والمرأة كذلك تلبس الخواتم. نعم.
لبس خاتم مباح من فضة،
لبس خاتم مباح هو عبارة دقيقة، وله لبس خاتم مباح. فكلمة مباح هذه نقول من الفوائد، لأن في بعض الخواتم محرمة، خاتم الذهب محرم على الرجال، فإنما الرجل يلبس من الفضة أو من أي معدن آخر غير الذهب، فلذلك قال وله لبس خاتم مباح. المرأة تلبس من الذهب والفضة ما شاءت، وإنما لا تستعمل أواني الذهب ولا أواني الفضة. وأما ما كان يتعلق باللبس، ما كان يتعلق بالزينة، فلا أن تلبس ما شاء. الرجل له أن يلبس خاتما من فضة، وله أن يصنع له أنفا من ذهب إذا لزم الأمر، أو يصنع سنا من ذهب، لأن الذهب لا يعفن ولا ولا يكون له رائحة كريهة يتعزى بها. وسيقول وله لبس خاتم ثم قال مباح. لم يقل خاتم وسكت، لأنه لو قال خاتم وسكت قلنا يمكن يجوز للرجل أن يلبس الذهب، لا، لازم أن يكون مباح. فالرجل حرام عليه أن يلبس الذهب والحرير، هنا أي الذهب والحرير حلال لنساء أمتي حرام على ذكورها.
في فضة أو عقيق ونحوه، لما روى الدارقطني عن ابن عباس لا بأس بالهيمان والخاتم للمحرم.
الهيمان والهميان، فهذا هو الكمر، نسميه الآن الكمر، يضعه الإنسان في بطنه، يضع في بطاقة الأحوال والبطاقة الشخصية، وقد يضع جواز السفر، ويضع في نقوده وما أشبه ذلك. نعم.
وفي رواية رخص المحرم بالهميان والخاتم، وله أيضا ختان ورب جوف،
وله أيضا ختان، يعني إنسان جاحد وما خدم، والختان من الفطرة، فاقترح عليه من اقترح أن يعمل ختان، صح فعمل. هل يؤثر هذا على الحج؟ لا، لا يؤثر. طيب، يحتاج إلى عملية، يعني نسأل الله السلام، أصابه مرض، قالوا يحتاج إلى يعني التهابات في بطنه، يحتاج إلى استئصال المرارة، يحتاج إلى كذا من العمليات، هل يؤثر هذا على الحج؟ لا، وله يعني أن يعمل عملية جراحية أو أن يستعصي عضو من أعضائه، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا لا يؤثر عليه. نعم.
وقطع عضو عند حاجة وحجامة،
وحجامة عندما يكون عنده دم، دم يكون فاسد، فيؤثر هذا عليه، يسبب له الخمول، ويسبب له الكتل، ويسبب له الفتور. ذهب إلى طبيب شعبي بشرط أن يكون ملم وعارف وفاهم، قال أنا أنصح بالحجامة، أنا محرمة كيف أحرم؟ نقول لا حرج، لا حرج أن يعمل حجامة وهو محرم، فهي لا تؤثر على إحرامه.
ويجتنبان أي المحرم والمحرمة وجوبا الرفث.
الرفث فسره علماؤنا بأنه الجماع ودواعي. الرفث هو الجماع، يعني بين الرجل والمرأة، إذا بدأ الرجل يتحدث ما يتعلق بالجماع، أو بدأت المرأة تتحدث فيما يتعلق بالجماع. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فيجتنب الرفث. ما العمل؟ ماذا يعمل؟ يكثر من التسبيح والتهليل والتفكر في مخلوقات الله عز وجل، كسؤاله التوبة، كسؤاله الإنابة، كسؤاله حسن الخاتمة، وسؤاله الستر. أما موضوع الجماع وما يتعلق به أو رغبته فيه أو عدم الرغبة أو فلان كذا وفلان كذا، فهذا مما يجرح النسك ويؤثر فيه. فيقول ويجتنبان رجل أو امرأة الرفث، ما هو الرفث؟ هو الجماع ودواعيه.
والفسوق أي السباب، وقيل المعاصي،
السباب أو اللعن صلى الله عليه وسلم أو الشتم. ورد حديث في بداية أمرنا هنا، فإن سابه واحد أو شاتمه فليقل إني صائم، يعني أنا ما عاجز عن أرد عليه، لأنه إذا سكت فقط قد يدل هذا على الضعف، أو يدل هذا على عدم المقدرة على الرد، أو يدل هذا على أنه ليس باستطاعتك. لا، يقول أنا أقدر لكن امتنعت. لماذا امتنعت؟ لأني صائم، لأني مرتبط بالخالق عز وجل، لأني متمسك بشرعه، لأني دخلت في عبادة محببة للمولى عز وجل أضافها لنفسه بقوله الصوم لي، الصوم لي وأنا عجزيز. فيجتنب الرفث والفسوق، الفسوق السباب والشتم واللعن وغير ذلك. نعم.
والجدان،
الجدان وهو المراء، يعني يبدأ يحاجر إنسان وقصده إغضابه وقصده إثارته، جدال لا يترتب عليه شيء، يعني متمسك بأمر ويدلل على هذا الأمر ويحاول أن يقنع ويحاول أن يفند رأي صاحبه. ما الداعي لهذا أيها الأخ الكريم؟ دع الأمراض تبتعد عني، دع الرهبة ودع الكسوق ودع الجدال، واشتغل بالذكر والحمد والثناء، فهذا هو العمل الصالح. والله عز وجل ذكر أنه يرفع العمل الصالح بحيث يقول والعمل الصالح يرفعه، أما رقد وجدال وكسوق فهذه تنقص العمل وتعكر خطوه.
روي عن ابن عمر قال ابن عباس هو أن تمالي صاحبك حتى تغضبه وتسن قلة كلامهما، أي
يسن قلة ويسن إن الإنسان ما يدخل الكلام والحرج والمرض وقصص وحكايات ونكت وطرائف، لا لا يتكلم إلا بشيء يرفع إلا بعمل صالح. حتى بعض السلف قالوا له مشاهد الأئمة ومشاهد العلماء ومشاهد الأخيار يتمثلون بالشعر، يتمثلون بشعر من القيس مثلا وبشعر زهير وبشعر كعب وبشعر فلان وفلان من السلبيد إلى آخره، وأنت ما تذكر الشعر أبدا. قال هو كما قلت، لكن أعرف أن كل كلمة أنطق بها ستعرض يوم القيامة، وأنا لا أحب أن يعرض في صحيفتي إلا ما يرضي الله عز وجل. أما أن يعرض في صحيفتي تكالبت من ذكرى حبيب ومنزلي، أو يعرض في صحيفتي كذا وكذا إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، فلا أحب أن يعرض هذا في صحيفتي. وإلا هو كما قلتم كان العلماء يتمثلون بالشعر، لكن أنا لا أتمثل به لأني أعرف أن أي كلام سيعرض يوم القيامة، ولا أحب أن يعرض إلا ما يرضي الله عز وجل ويكون سببا في رفع درجاتي وزيادة حسناتي.
إلا فيما ينفع، لحديث أبي هريرة مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. وعنه مرفوعا من حسن إسلام المرء،
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، الشيء اللي ما يعني تبتعد عنه، وهذا من حسن الإسلام ومن قوته وسلامته وخفائه ونمائه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني.